صلى على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلى على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلى على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأول من ذي الحجة هو موعد سنوي مع زواج النورين علي وفاطمة سلام الله تعالى عليهما. السيدة الزهراء التي طالما أتى الرجال يخطبوها من أبيها النبي صلى الله عليه وآله، فكان أبوها يردهم: إني أنتظر فيها أمر الله. وهكذا كان النبي يردد: إني أنتظر فيها أمر الله. وكان النبي ينتظر الكفؤ، وهو كفؤ وحيد لا يوجد من يساويه في الخلق. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين ما كان لفاطمة كفؤ على وجه الأرض. اللهم صل على وتقدم علي عليه السلام بطلب يد الزهراء سلام الله تعالى عليها، فأشرق وجه النبي نورا وبهاء، دخل إلى ابنته فاطمة بعد أن قبلت بطلب أمير المؤمنين عليه السلام ليقول لها: لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة وهو أول، وإنه أول أصحاب إسلام وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. وخرج النبي إلى المسلمين يبشرهم: إن الله أمرني أن أزوج ابنتي فاطمة من علي، وقد زوجتها إياه على 400 مثقال فضة. كان المهر قليلا جدا، يعني 400 مثقال فضة، في بعض الروايات 500 مثقال فضة، يعني بهالأيام أقل من $1,000. واحد إذا بده يعرف قديش القيمة العملية، باع درعه بهذا الثمن وتزوج سلام الله تعالى عليهما بها. وأقيم حفل زفاف حدثنا عنه التاريخ، فقد روي في سيرة الإمام علي عليه السلام أنه لما كانت الليلة التي أهدى فيها رسول الله فاطمة إلى علي، دعا صلى الله عليه وآله بعلي فأجلسه عن يمينه، ودعا بها فأجلسها عن شماله، ثم جمع برأسيهما، ثم قام وقاما وهو بينهما يريد منزل علي، فكبر جبرائيل في الملائكة. اللهم صل على محمد. فسمع النبي فكبر صلى الله عليه وآله، وكبر المسلمون، وهو أول تكبير كان في زفاف، فصارت سنة من سنة الزفاف بالعرس التكبير، وللأسف نجد أنها مفقودة في أكثر الأعراس حتى في أعراس المؤمنين، وهذا يدعونا لإحياء هذه السنة. حتى اللي بينشدوا بيكونوا هن لهم محل في الزفاف وفي الأعراس، عليهم أن يفكروا في إحياء هذه السنة، سنة التكبير. في رواية أخرى عن زفاف السيدة الزهراء عليها السلام، أمر النبي بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين أو يمضين في صحبة فاطمة وأن يفرحن ويرجزن، يقول بعض الأشعار، ويكبرن، أمرهن أن يكبرن ويحمدن ولا يقولن ما لا يرضى الله. هذا الزواج أنتج بيتا هو الذي أضاء الدنيا، بيتا متواضعا جدا. في تعبير لطيف جدا عن الإمام الخميني قدس سره يصف فيه بيت علي والزهراء، يقول رحمة الله عليه وقدس الله نفسه: كان لدينا في صدر الإسلام كوخ ضم بين أطرافه 4 أو 5، طبعا الترديد بالنسبة لعدد الأولاد في توقيت ما، أن الحسن والحسين يصيروا 4 مع الإمام والسيدة الزهراء عليه السلام، بتضم السيدة زينب يصيروا 5. إنه كوخ، يكمل الإمام الخميني، إنه كوخ فاطمة، وكان أشد بساطة حتى من هذه الأكواخ اللي نحن هلأ نشوفها. لكن ما هي بركاته؟ لقد بلغت بركات هذا الكوخ ذي الأفراد المعدودين درجة من العظمة غطت نورانيته العالم. اللهم صل على ثم يكمل الإمام: وليس من السهل على الإنسان أن يحيط بتلك البركات، إن سكنة هذا الكوخ البسيط اتسموا من الناحية المعنوية بمنزلة سامية لم تبلغها حتى يد الملكوتيين، وعمت آثارهم التربوية بحيث إن كل ما ننعم به أو تنعم به بلاد المسلمين هو من بركات آثارهم تلك. اللهم صل على محمد. أسرة، كل ما ننعم به من بركات هو من تلك الأسرة، الأسرة التي تكونت بدايتها من علي عليه السلام وفاطمة، ورسمت ذلك النموذج الذي نظر له القرآن الكريم بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهي آية لافتة، تبتدئ بآيات وتنتهي بآيات، وهي آية، والآية هي العلامة الظاهرة الدالة على وجود الله إعجازا. ما هي الآيات الأولى وما إشارة الآيات الأخيرة؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الإنسان عادة يولد من أبويه، يولد من أمه وأبيه، ولكن القرآن الكريم يطرح خلقا آخر، يطرح خلقا من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ويعتبر ذلك بأنه من الآيات. ولعل كون ذلك من الآيات لأن الإنسان يكون في فترة طويلة من العمر في منزل والديه، وتكون الفتاة ردحا طويلا من الزمن في بيت والديها، ولكن بعد فترة قليلة من الزواج قد لا تتجاوز الأشهر يطلب من زوجته ما لا يطلب من أبويه، وتطلب من زوجها ما لا تطلب من أبويها، كأنه خلق منها وكأنها خلقت منه، وهذا هو الخلق الجديد، خلق هو خلق نفس من نفس، ليس خلق جسد من جسد، هو خلق نفس من نفس كانا اثنين ليتحولا إلى واحد في التفكير والخلفية، كما يقول الشاعر: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. الزواج يراد منه أن يتحول الزوج والزوجة إلى واحد، أو على الأقل إلى لابس وملبوس. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأن اللباس بطبيعته يعبر عن حال اللابس. عالم الدين يلبس ثوب يعبر عنه، الجندي في الجيش يلبس ثوبا يعبر عنه، وهكذا نجد اللباس يعبر عن الهوية، عن الثقافة. والله تعالى أراد لكل من الزوجين أن يعبر عن الآخر، ولا يعبر عن الآخر إلا إذا اندمج معه، إلا إذا تقارب الواحد منهما تجاه الآخر، ليشعر الإنسان أنها هو وأنه هي. حينها تسكن النفس، حينها نفهم ما معنى لتسكن إليها، لأن السكينة هي الاطمئنان، هي الاستقرار مقابل الزعزعة. واحد بيكون غير متزوج بيكون عايش نوع من الأرق، من القلق، من الزعزعة النفسية، ولكنه حينما يتزوج يشعر بالاستقرار، بالسكينة، بالسكن. القلب سمي قلبا لأنه يتقلب، فإذا سكن واطمأن حينها يشعر بالسعادة. والله تعالى أراد من الزواج أن يعيش الإنسان السعادة، أن يعيش السكينة، وطرح لأجل ذلك مفتاحين هما كلمتان، وجعل بينكم مودة ورحمة، وهاتان الكلمتان هما الركن الذي من خلاله يمكن أن نفسر قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر في هاتين الكلمتين من خلاله نعرف الآيات، آيات الله بالمضمون العميق. ما معنى المودة؟ المودة هي الحب، ولكنها ليست أي حب. قد أحبك ولكني لا أعبر عن حبي لك، ولا أسلك في حبي إليك، فهذا حب وليس مودة. المودة هي الحب المفعل، هي الحب المعبر عنه، هي الحب المسلوك من أجله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لم يقل الله تعالى إلا الحب، لأن الحب لا يطلب. الحب هو أمر قهري. في واحد هلأ من الجالسين في هذا المسجد المبارك، إذا قلت له بعد إذنك يا فلان حب لي فلان، بشير لواحد ما بيعرفه بقول له حبه، في حبه؟ في واحد يختار أن يحب الآخر؟ حب أمر قهري، لأن الحب هو عبارة عن انجذاب قلب الإنسان بسبب كمالات يراها المحب في المحبوب. الله تعالى خلق في الإنسان جملة من الكمالات ينجذب إليها وهو صغير، من دون تربية، من دون تعليم، في كل زمان، في كل مكان، من الفطرة. منها مثلا حب الجمال. هل يوجد أحد من الآباء ومن الأمهات يعلمون أولادهم أن يحبوا الجمال؟ هل رأيتم في المناهج التدريسية والتعليمية والتربوية ما يجعل هناك منهجا تعليميا لحب الجمال؟ أو أن الإنسان بفطرته وهو صغير ينطلق منها لحب الجمال، لأنه ينجذب بفطرته إلى الجمال فيحب الجميل. هذه فطرة. الإنسان يحب العلم لأن العلم كمال فيحب العالم، يحب الصدق لأن الصدق كمال فيحب الصادق، يحب الأمين لأن الأمانة كمال فيحب الأمين. هلأ نعم ببعض الحالات في كمالات موهومة بالتربية تربويا قد يحب الإنسان بعض الأشياء يتوهم بأنها كمال منذ صغره، ممكن هذه المسائل تؤثر عليه في انجذابه نحو شيء غريب. وهم بده يلتفت الواحد العملية التربوية. هلا نحن بزمن يوجد خادمات في كثير من البيوت، وهي الخادمات سيؤثرن على ما في أذهان الأطفال في المستقبل من كمالات موهومة. هو عندهم ثقافات خاصة، وهذا الطفل اللي بيربى عند الخادمة وينجذب إلى الخادمة لأنه قد يراها أكثر من أمه وقد تخدمه أكثر من أمه، فقد ينجذب إليها في بعض الحالات أكثر مما ينجذب إلى أمه، فسيلتقط كمالات منها، وممكن أن يؤثر ذلك على ذوقه الجمالي، حتى على الذوق الجمالي ممكن يؤثر ذلك. ولكن حينما ينجذب الإنسان بالنهاية هو ينجذب إلى كمالات، سواء كانت كمالات حقيقية وهي الأصل أو كمالات موهومة قد تأتي نتيجة التربية أو البيئة السلبية. الحب هو انجذاب نحو هذا الكمال. لذلك الله تعالى حينما قال وجعل بينكم مودة ورحمة، هو يريد منا أن نفهم رسالتين أساسيتين بالتحليل. الرسالة الأولى هي الرسالة التي من خلالها يصنع الزواج بعد الحب من طرف، والرسالة الثانية تتعلق بذلك، كيف أجعل الآخر يحبني؟ الحب يصنع بعد الزواج؟ نعم يصنع بعد الزواج. الحب يتطور بعد الزواج؟ يتعزز بعد الزواج؟ نعم يتعزز بعد الزواج، لأن الحب هو أمر قهري ولكن له أسباب اختيارية. الأسباب الاختيارية هي أن يظهر الإنسان كماله للآخر فيحبه الآخر. أنا حينما أظهر كمالي ينجذب إلي الآخر. الإمام علي عليه السلام يتحدث عن بعض العناوين في ذلك، يقول مثلا البشاشة فخ المودة، وفي حديث آخر البشاشة حبالة المودة، مصيدة للمودة، لأن الإنسان بطبيعته حينما يكون بشوشا الآخر يتعلق به، وهذا يستدعي في الحياة الزوجية أن الحياة الزوجية، والإمام علي يتحدث عن المودة المطلوبة في الحياة الزوجية، أن يضل الزوج بالبيت قد ما فيه أن يبقى مبتسما، وأن تبقى الزوجة في البيت مبتسما. بتفيق الصبح أول نظرة مفروض أن ينظر إليها زوجها أن تبتسم له، مش بتفيق مكشرة، أو هو يجي من الشغل يكون متجهم، بيصير يعمل حساب فيقة الصبح وتعمل حساب مجته بعد العمل، لأن الإنسان بطبيعته يحب البشوش. من علامات الزوجة الصالحة بتعبير أهل البيت إذا نظر إليها تسره، إذا نظر إليها تسره، تزيل عنه الهموم والأحزان، تعمل لأجل سعادته وهو كذلك يعمل لأجل سعادتها. الإمام علي عليه السلام أيضا من روايات صنع الحب في الحياة الزوجية يقول حسن المودة أو حسن الخلق مجلبة للمودة، حسن الخلق مجلبة للمودة. لما يكون عنده أخلاق حسنة هذا يجذب المرأة، لما يكون عندها أخلاق حسنة تجذب الرجل. الإمام علي عليه السلام في حياته الزوجية يقول في علاقته مع السيدة الزهراء عليه السلام فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هذا مثال زواج النورين. أيضا من الأسباب التي تجعل الآخر يحبني ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله: تهادوا تحابوا. الهدية بتعمل حب، لأن الهدية تعبر عن معزة خاصة وتعبر عن الاهتمام، لا سيما أن المبادر في الهدية عادة هو الزوج، فحينما يبادر بالهدية يعني هو يهتم بها. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إذا سافر أحدكم فليأتي لأهله أي لزوجته بهدية ولو حجر، مش ليضربها فيه. وهون الحجر مش مقصود منه حجر كريم، مقصود منه حجر، لأنه قضية المرأة ليس في نوعية الهدية. قضية المرأة هل زوجها كان حينما سافر يفكر فيها أو تنهد أنه ارتحنا بهالفترة هاي، حينما يرجع ويعطيها هدية يعني هو هناك كان عم يفكر فيها، هاي بتعزز الأواصر. النبي صلى الله عليه وآله أيضا في تلك العناوين التي تعزز المودة وتصنع المودة في الحياة الزوجية يتحدث عن تعبير الحب والعاطفة والغزل. ورد في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة هون لزوجته: إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. أن يعبر الزوج، خاصة الزوج مفروض يكون هو المبادر، عن حبه، عن مكنوناته العاطفية لزوجته. هذا الأمر تحتاج إليه الأنثى منذ نعومة أظافرها، لأن الأنثى هي كتلة عاطفة، لولا عاطفتها لما استمرت الإنسانية. وإلا ما الذي يدعو المرأة أن تحمل 9 أشهر بتعب وعناء وجهد ثم تولد كأنها تموت ثم تسهر لينام وتشقى ليسعد وتربي، ومثل ما بيقول المثل كل ما كبر همه، وبعد ذلك بترجع بتحمل، لأنها تنطلق من عاطفتها مش من تفكير عقلي رياضي، هذه عاطفة موجودة عند الأنثى. لذلك أمرنا أن نغذي عاطفة الأنثى منذ صغرها. إذا اشترى أحدكم من السوق تحفة وجاء بها إلى أهله فليبدأ بالإناث، أهل البيت علمونا، فليبدأ بالإناث قبل الذكور، حتى لو كانت الأنثى أكبر من الذكر، مش يبدأ بالصغير مثل ما بيقولوا هلأ، لا يبدأ بالإناث قبل الذكور. طبيعة الأنثى حساسة عاطفية، مفروض أن تملأ عاطفتها لما تكبر كزوجة، تتعزز لديها هذه العاطفة ولكنها تطلبها من زوجها. كثير من المشاكل الاجتماعية اللي نعيش فيها، المشاكل السلبية الخطرة، نتيجة عدم ملء الزوج للفراغ العاطفي عند زوجته. بعض الانحرافات التي نسمع بها في المجتمع لأنه الزوج بيكون إنسان جافا، يكون إنسانا ناشفا، ما عنده جو تعبير عن العاطفة. أنا جملة من المشاكل الاجتماعية اللي وردتني كان مركز المشكلة العاطفة، هذه العاطفة، إنه آخر شيء الزوجة تحب أن تحاط بالعاطفة، تحب أن تبقى في ظل العاطفة، أن يعبر لها دائما عن هذه العاطفة حتى لو كبرت. الكلام مش بس للشباب، حتى للختيرة، حتى المرأة الكبيرة في السن تحب دائما أن تسمع من زوجها: هلا أنا بحبك أحسن أورا بالفصحى، هلا يروح إلا واحد إني أحبك، هيك قالنا الشيخ يعني.
بتحب تسمع دائما هذا الكلام؟ شو المانع الواحد يعود حاله؟ خاصة عم بيحكي هلا الشباب كثار بالمسجد، اغلب حضور شباب، انه شو المانع الواحد اول ما يتزوج يتعود انه لما يحكي مع زوجته يبلش الحكي كيفك يا حبيبتي، من الاول يتعلمها، انه البداية اذا تعلم كيف يحكي مع الزوجة هذا يؤثر في مساره الحياتي بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على الموضوع العاطفي لأنه أساس ومدماك في موضوع المودة التي هي الكلمة الأولى في فتح باب السعادة الزوجية. وأراد النبي صلى الله عليه وآله الحياة الزوجية في تنظيره كما أراد القرآن الكريم من رسالته أن يؤكد على أمر آخر، هو كيف أنا أحب الآخر، كيف يحبني الآخر أن أظهر كمالاتي، كيف أنا أحب الآخر. هنا تأتي رسالة مودة الثانية، أنا أحب الآخر حينما أركز على كمالاته، لأن الحب هو انجذاب القلب بسبب كمالات يراها المحب في المحبوب. حينما أركز على كمالات الآخر أنجذب إليه. أي شيء في هذه الحياة يركز الواحد على إيجابياته ينجذب إليه، يركز على كمالاته يحبه، ولما يركز على سلبياته بينفر له، بينفر منه. أي شيء في هذه الحياة، هلأ واحد مثلا حينما ينظر إلى زوجته قد ينظر إلى سلبيات، ما كلنا عندنا سلبيات، مين ما عنده سلبيات غير من أدخله الله في دائرة العصمة؟ اللي بده يتزوج مفروض من البداية ما يكبر توقعاته. الزواج كما أنه فيه إيجابيات وفيه كمالات فيه أيضا سلبيات، ولو بيقعد الزوج والزوجة أو الخطيب والخطيبة أو الطالب والمطلوبة لو بيقعدوا 100 جلسة أو 1000 جلسة سيكون ملاكا وستكون ملاكا، ما بيظهر الواقع، بيتطبعه، هي تتطبع وهو يتطبع، بعد الكتب الكتاب يعني بصير يشوف شوية سلبيات، لأنه بالأول الحب يعمي ويصم، بتشوف فيه شوية سلبيات، بس بعد النقلة MRI بصير يشوف بشكل واضح السلبيات الإيجابيات بشكل واضح، يراها وتراه. من الأول الإنسان مفروض أن لا يعظم توقعاته حتى لا ينصدم بعد ذلك، بس بتعزيز هذه القناعة وبتقليل هذه التوقعات يركز على الإيجابيات. الحمد لله مجتمعنا في كثير إيجابيات بالحياة الزوجية، إذا واحد ركز عليها ينطلق ينجذب إليها. بس شو بيعمل بالسلبيات؟ هنا تأتي الكلمة الثانية، رحمة، وهذا سر إعجاز مضموني في القرآن الكريم، وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة بعكس المودة، المودة هي الحب انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب، الرحمة هي رقة القلب بسبب نقص، مش كمال، رقة القلب بسبب نقص يراه الراحم في المرحوم. لما تشوف مريض بتساعده برق قلبك، هذه رحمة. لما تشوف عاجز فقير إنسان يحتاج إلى مساعدة يرق قلبك فتنطلق مساعدتي، هي رحمة. الرسالة القرآنية، أيها الناس حينما ترون من أزواجكم من زوجاتكم حينما ترون الكمالات انجذبوا إليها، ستنجذبون إليها بالطبع، ولكن حينما ترون السلبيات النواقص، مش إنه الواحد يرجع خطوة لورا. عندنا مجتمعنا في نسبة عالية من الطلاق، مجتمعنا بشكل عام يعني مش مجتمعنا الخاص، يعني هذه النسبة نسبة عشرينية قد تقارب 25% من الزيجات ينتهين إلى طلاق. هذه النسبة قسم كبير منها نتيجة عدم الثقافة الزوجية. لأن الإنسان إذا كان عنده ثقافة زوجية وعنده بعد معرفة وعنده توقعات، كثير من الأمور قد يتجاوزها في حياته. ومن ضمن الأمور أنه حينما يواجه المشكلة، حينما يواجه السلب، حينما يواجه النقص، أن يحرك قلبه بدل أن يكون نكدا في تعامله، أن يحرك قلبه ليرحم وليكون واقعيا. هذا النص الواقعي الذي يتحدث عن الزواج يميزه عن النمط الإداري والولاية. بنمط المعاش والإدارة والولاية في حديث إنه ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. إذا واحد كان مدير مؤسسة، كان صاحب شركة، عنده إدارة معينة، تلتين إدارة وفطنة وتدقيق، وتلت تغافل. بالحياة الزوجية بالعكس، الزواج مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل، تطنيش. واحد بده يعيش مرتاح بحياته الزوجية، تلتين بده يطنش. مش انه يدقق، اذا واحد كان دقدقجي بالحياة الزوجية ما بتنجح حياة الزوجية عادة، خاصة ببداياتها، الى ان يصل الى ذلك التفاهم الذي يبنى او تبنى عليه الحياة. حينما نطبق هذه الثقافة، نعرف أن الله تعالى حينما طلب منا أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إذا أردتم أيها الناس سعادتكم فكروا في هذين المفتاحين لتعرفوا سر سعادة النورين وسر ذلك البيت الذي أضاء العالم نورا وكل ما عندنا بركات فهو منه، لأنهما كانا النموذجين الحيين لما أراده الله في حياتهما الزوجية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.